الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال الإمام الصادق عليه السلام: مع التثبت تكون السلامة، ومع العجلة تكون الندامة، ومن ابتدأ بعمل في غير وقته كان بلوغه في غير حينه. كان الحديث في الأسبوع الماضي بمناسبة ذكرى شهادة الإمام الصادق عليه السلام حول شخصيته العظيمة، وخصوصا في جانب مدرسته التي تصدرت واقع المدارس العلمية والمعرفية بين المسلمين. البعد الثالث هو العمق الفكري والنضج السليم واحتضان الكفاءات العلمية. هذا الثالوث تحرك من خلاله الإمام الصادق عليه السلام، واستطاع أن يستقطب وأن يودع وأن يستنتج. عندما تلقي بنظرك وتتصفح ريقات كتبت عبر التاريخ في مجموعة من المعارف، تجد أن السطحية والامتداد تشكل طابعا ظاهرا على الكثير من النتاج. على العكس من ذلك تماما، عندما تسلط الضوء على ما وصل عن جعفر عليه السلام إمام المذهب، تجد أن حركة التأصيل المبنية على الدقة والعمق والغوص في جذور المسألة هو الأساس، وهذا بطبيعته يعطي قوة ومتانة وحفظا وصيانة. على العكس من ذلك تماما، عندما يكون الفكر سطحيا فإنه ليس لديه مقومات البقاء والاستقرار من جهة، ولا يستطيع أن يحافظ على كينونته من جهة أخرى، إذ تعبث به الأغيار في أي لحظة من اللحظات. والإنسان المنصف حتى وإن لم يكن من أتباع هذه المدرسة، سيجد أن الفارق واضح وبين. نحن لم نكن في العصر الذي كان فيه إشراقات وإضاءات الإمام الصادق عليه السلام تملأ الخافقين، ولكن تسلل منها ما يعبر الزمن ويلغي حدوده. من خلالها نستكشف تلك العوالم. خير من يدلنا ويأخذ بأيدينا إلى صميم ذلك الفكر هم ورثة الأنبياء العلماء الذين اصطفاهم الله وأكرمهم في أن يقتربوا من مسافات بالمسافة من عمق الفكر. عشرات الآلاف، المئات من الآلاف من المجتهدين والكتاب والباحثين من زمن الغيبة إلى يومنا، لكن الشموس بينهم قليلة والأقمار قليلة، والنجوم أيضا ذات القوة في الضوء والإرسال أيضا قليلة، شذرات تعد ضربت ببصماتها على صماخ التاريخ في واحدة من أنصع وريقاته العلم. أيها الأحبة، علماؤنا كانوا وما زالوا يبحثون وراء العمق، يحاولون الغوص للوصول إلى ما هو الأكثر قربا من مصدر ذلك الإشعاع. فمن الحري بنا أن نستهدي طريقنا من خلالهم، لأنهم الأمناء على الأمة في هذا الجانب. النهج السليم في استخلاص النظريات واستنباط الأحكام، أيضا هذا الأسلوب أسهب فيه الإمام الصادق عليه السلام في سبيل أن يفتح الأبواب أمام كل مريد للعلم والمعرفة. لذلك لا نستغرب عندما يقول لنا رجالات الترجمة أو رجالات الرجال علم الحديث، أو من كتب تاريخيا أي أرخ لمراحل، أن من تتلمذ على الإمام الصادق عليه السلام هم في حدود 1000 راو وصحابي وعالم، يتبعهم جماعة سمعوا منهم بالواسطة، الواسطة القريبة. قيل في مسجد الكوفة جمعت المحابر ثم تم إحصاؤها ناهزت 1000. في الكثير من المدونات أن 4000 إنسان هم أولئك الذين اقتربوا من مدرسة الإمام، إما قيدوا كما سننبه، أو رووا، أو احتفظوا ثم ذهبوا بما احتفظوا به إلى عوالمهم. احتضان الكفاءات، من السهل أن تكون المعلومة موجودة، من السهل أيضا أن يكون العالم قديرا على إيصال المعلومة ونقلها، لكن أن يستكشف العالم الأفراد الذين يحيطون به ويلتمسون المعرفة منه ثم يقرب هذه المنظومة من نفسه هم قلة. لذلك تجد أن الكثير من الطاقات التي هي في حدود القوة قادرة على إحداث الكثير من النقلة تقصى وتستهلك، ثم مع الأيام تضمحل وتنتهي دون أن تقدم شيئا. السبب في ذلك هو تأخر عملية الاستكشاف للقوى الكامنة في الذوات، فتنساب في مسارب الحياة يمنة وشمالا يتلقفهم من يتلقفهم. هذه المساحة أو الدائرة التي سقط فيها أرباب المسيرة الإسلامية في العصور المتأخرة، وهي التي سلط الغرب الضوء عليها واستطاع أن يستفيد من هذه الثغرة. لذلك استدرج العقول العربية في القرون الثلاثة الماضية على شكل مهاجر هنا وهناك. فلا تستغرب إذا ما تصفحت وريقات التاريخ المعاصر لتجد أن وراء الكثير من الاختراعات عقول عربية بامتياز أو عقول إسلامية في دائرة أوسع. هي عقول منهجة لهجرتها واستقرت في مواطن أريد لها أن تستقر فيها، حتى عندما غادر الأدباء إلى تلك الدول المستحدثة وجدوا أنفسهم، وجدوا ضالتهم بطبيعة الحال بما يتماشى وبنيانهم الذاتي والفكري والاجتماعي والجهوي والثقافي. لذلك تجد أن أدبا للمهجر يفرض وجوده على مساحة الأدب. الإمام الصادق عليه السلام وضع حجر أساس لأن يستفيد المسلمون من المسلمين كواقع، لينتقلوا به إلى مساحات على نحو التوريث. لذلك تجد أن الإمام الصادق عليه السلام يستقطب النخبة المميزة من بين أصحابه ويملي عليهم الدقيق من العلوم والمعارف، لعلمه أن كل واحد من هؤلاء يمكن أن يحدث واقعا قائما بنفسه. الميزة الثالثة والرابعة تعدد المواقع العلمية التابعة لمدرسة جعفر بن محمد. الامتداد كان أيضا في أكثر من اتجاه، فلم يكن محصورا ومقصورا بين المدينة والكوفة كما هو المألوف، وإنما كان له في مصر حجر أساس لمدرسة إلى يومنا هذا لها بصماتها، فالفكر الإسماعيلي، الفكر الفاطمي الذي يبني مذهبيته على أساس من الانتماء لإسماعيل بن جعفر الصادق عليه السلام، ركب سفينتها رجالات كثر لديهم قدرة على التسطير والتنظير، وصلوا من خلالها بمدرستهم إلى البلقان غربا وإلى الهند شرقا، مدرسة قوية جبارة لها ما يدلل عليها في كتب العلم والمعرفة والأدب والاختصاص والعمران، فلا تكاد تضع يدك على أثر تاريخي في بقعة من بقع الإسلام إلا وللمدرسة الفاطمية أثره. ثم هنالك أيضا في الشام، في بلاد الشام، كانت مدرسة أما تحمل انتماء مباشرا لمدرسة جعفر عليه السلام دون واسطة. لذلك بعد قرون يسيرة قيض الله لرجالات كأبي الصلاح الحلبي والسيد بن زهرة رحمة الله تعالى عليهما في أن يثبتوا قواعد مذهب أهل البيت في حلب وأطرافها حتى أقيمت الدولة الحمدانية. وكان لمدرستهم امتداد على حساب الهجرة والظلم والقسوة التي واجهها أتباع جعفر عليه السلام عندما يمموا شطر ما وراء النهر، وبالخصوص عندما كانت الوجهة مركزة إلى قم. طبعا كانت الرغبة هي محاصرة الفكر الجعفري في أن يختار لهم أشبه ما يكون بمنفى للأشعريين قم، قم المدينة التي لا تتمتع بعناصر المدينة التي يرغب البقاء فيها لولا أن أكرم الله هذه المدينة بإشراقة السيدة المعصومة التي نعيش ذكرى مولدها صلوات الله وسلامه عليها وعلى آبائها الطاهرين محمد وآله. قم المقدسة ثبتت رقما لا يمكن أن يقصى أو يقلل من أهميته عبر التاريخ الإسلامي، وهي أو هو نفق يمكن من خلاله أن أدخل في مساحة أخرى لكن سوف أغلق مدخل النفق لأسترسل في الكلام. أيضا هنالك البصرة التي تعتبر معقل للمدارس المذهبية التي لا تتفق مع مدرسة أهل البيت وخصوصا الأشاعرة، ويردفهم بعد ذلك مدرسة الاعتزال. لكن الذين تربوا بين جنبات مدرسة الإمام الصادق عليه السلام استطاعوا أن يثبتوا لهم قدم صدق في تلك المدينة. كان البعض منهم يعمد إلى حلقات كبار أرباب تلك المدارس وهم لم يزالوا في حداثة السن. وما دمت هنا لابد وأن أشير إلى شيء. أيها الأحبة، ليس بالضرورة أن يكون الإنسان متقدما في سنه حتى يصبح مقبول الكلمة، وربما هي واحدة من الإشكاليات التي اعترضت طريق علي عليه السلام في أن يتولى أمر الخلافة، لأن البعض قال أنه لا يزال حدث سن قليل التجربة وإن كان له رصيد كبير في المعارك والفتوحات. هذه قراءة. مع شديد الأسف نحن إلى يومنا هذا أيضا لازلنا نتناغم ونتماهى مع تلك المقولة، ونرتب مع شديد الأسف عليها الشيء الكثير. عندما برز نجم الشهيد الصدر الأول رضوان الله تعالى عليه في حوزة النجف الأشرف شكل ظاهرة غير طبيعية، غير مألوفة، غير مألوسة في ذلك المحيط. لذلك انشق الواقع النجفي على نفسه إلى سماطين: سماط تقبل الوضع على مضض، وسماط آخر رأى أن القادم من الأيام ما عاد رهنا لما كان عليه في السابق، فراح يرسم آفاقا من حوله ويحلق. الإمام الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه لم يكن إنسانا فقيها في حدود مدلول هذه المفردة الضيقة جدا، ولا أقل التي أريد لها أن تكون ضيقة، لأن الفقاهة من الفهم. فقه فلان الشيء أي فهمه، هذا هو جذرها اللغوي. ثم أجريت عليها مجموعة من عمليات التخصيص فشطبت حتى وصلت في أن لا تستخدم إلا في حدود الفقيه، وهو القادر على استنباط الحكم الشرعي من مضانة. وبظني أن في هذا تجني على جذور اللغة، وبهذا التجني نحن ندفع ضرائب ربما لا نلتفت لها. ومن هنا جاءت الحملة ضد العلامة الباحث السيد الحيدري حفظه الله تعالى، وليد عدم ترك المساحة في فهم المفردات والفك. لذلك من تعذر عليه التفكيك فإن التركيب عليه أكثر تعذرا. أيها الأحبة، نداء من أمير المؤمنين عليه السلام قبل 14 قرن من الزمن: انظروا إلى ما قيل ولا تنظروا إلى من قال. من قال الحكي منه خل بعيد عنك، اشتغل مع الكلام، مع المقولة، مع النظرية، مع الإنتاج، خلك مع هذا الجو. أيها الأحبة، الانتقال من مرحلة النص إلى صاحب النص دليل الضعف ودليل الخواء والخوف على المصالح المرسلة. أما أن يتناول الإنسان الفكر المطروح فهو من حق كل إنسان أن يقبل وأن لا يقبل، ولكن في حدود الدليل والاحترام. متى ما استدل الإنسان فنحن عباد دليل، إن هنا أو هناك، أضيف لذات هنا أضيف إلى ذات هناك. أما أن نأتي بالشخصيات صاحبة المقولة والتنظير والتوجه والفكر والمناقشة والبحث والاستنتاج، ثم نقول أن فلان فيه كذا وفلان ينحدر من كذا وصاحب توجه لجهة كذا، فهذا فيه من الجهل والسخافة الشيء الكثير. فتعدد المواقع كان يلعب دورا كبيرا. الإمام الصادق اعتمد على مصادر التشريع الأصيلة، وهي عبارة عن الكتاب الكريم القرآن العظيم والسنة المطهرة الواردة بالطرق المعتبرة منه عن آبائه عن جده النبي الأعظم محمد. يقول الإمام الصادق عليه السلام: أما والله إن عندنا ما لا نحتاج إلى أحد، وإن الناس يحتاجون إلينا. شو يقول ذاك في قضية الإمام علي؟ استغناؤه عن الكل، الخليل بن أحمد يبدو. بالنتيجة يقول الإمام عليه السلام مسترسلا: إن عندنا الكتاب بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخط علي بيده، صحيفة طولها 70 ذراعا، فيها كل حلال وحرام، بصائر الدرجات. إذن علم أهل البيت عليهم السلام له منابعه التي لم تصل إلى الكثيرين، لذلك لا نستغرب عندما تكون الأصول في هذه المدرسة بهذه الكثرة التي لا يحظى مذهب من المذاهب بنسبة 25% من عموم أصول هذه المدرسة. وعليكم أن تحكموا على الفارق، وأنا أدعو كل من يكون في مذهب خارج حدود هذا المذهب أن يتجرد عن العصبية ويجمع الأصول هنا وهناك ثم يطرح ويخلص إلى نتيجة. وأما الفروع فيكفينا أن عالما واحدا وهو المحقق الكبير صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي رحمة الله تعالى عليه، الذي استعرض في كتابه ما يربع على 500,000 يعني 500,000 فرع فقهي كلها قال جعفر بن محمد. السادس: الاعتماد على حركة التدوين العلمي وملحقاته. أيها الأحبة، كثيرة هي الخواطر التي تخطر على أذهاننا، وكثير من النتاج الموجود اليوم الذي يسير أمور الحياة بني على مرئيات هي أشبه بسبح في خيال، لكن تجسدت بعد توثيق وتدليل. يقول الإمام الصادق عليه السلام: رحم الله زرارة ابن أعين عليه السلام، يقول: لو مد له لحدث في مجلس 30,000 حديث كلها قالها جعفر. شكوا من عظمة. شوفوا الشهادة من قبل الإمام في حق زرارة بن أعين. يقول: رحم الله زرارة بن أعين، لولا زرارة لدرست أحاديث أبي، يعني الإمام الباقر عليه السلام. ويقول أيضا، أي الإمام الصادق عليه السلام، عندما ذكر عنده أسماء جماعة من أصحابه، ما قلت لكم الإمام الصادق عليه السلام في الفرع الذي تحركنا منه قبل قليل أنه كان يستكشف ثم بعد الاستكشاف يجمع الأفراد إلى نفسه ثم يعطيهم الكثير. فهذا شخص جاء إلى الإمام الصادق فصار يذكر له أسماء مجموعة من تلامذة الإمام من أصحابه من مريديه، منهم زرارة، أبو بصير، بريد العجلي، محمد بن مسلم. هؤلاء طبعا من أوطاء من أركان مدرسة الحديث الإمامية، يعني نسبة هائلة كم هائل من الروايات عبر هؤلاء العظماء وصلت إلينا. يقول الإمام في حقهم: لولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا الفقه، يعني لولا هؤلاء الأشخاص التي استعرضناهم. يقول: هؤلاء حفاظ الدين. لما تجمع منظومة هؤلاء تجد أن علم الكلام له نصيب، علم الحديث له نصيب، علم الفرائض له نصيب، علم العبادات له نصيب. تضيف إليهم كوكب أخرى كجابر وغيره، تجد أن المدرسة متكاملة ويقوم بها رجالاتها. يقول: وأمناء أبي، يعني الباقر عليه السلام، على حلاله وحرامه. شكوا من مقام رفيع أن يصبح الإنسان بقول المعصوم عليه السلام أمينا على حلال وحرام الإسلام. هذه مقام مو مثل ما قاعد يصير عندنا اليوم، بيع الألقاب بالكيل، قولتهم ما أدري بلا هيل ما أدري وش يقولوا والله بعد بالعامي، لكن بالنتيجة يعني صاير أسامي تنحط يعني قص ولصق إذا بعد ساعد عليها الظرف. زين، وهم السابقون إلينا وين؟ في الدنيا والآخرة. هذه الرواية يرويها الحر العاملي في وسائله، وهو من أهم المصادر الحديثية عند مدرسة أهل البيت، وعليها مدار رحى الاستنباط ودروس البحث الخارج. الأمر الآخر وضع حجر الأساس للاختصاص العلمي في مدرسته، في مدرسته يعني مدرسة الإسلام. قبل الإمام الصادق عليه السلام العلوم متناثرة، والأشخاص يأخذون من هذا ضغط ومن ذلك ضغط ومن ذلك العلم أيضا، ثم يصبح الإنسان بمصطلح اليوم علامة، وهنالك كان مثلا محدثا راويا مؤرخا ومترجما وما إلى، يعني هذه كانت ألقابهم. أما تعال زرارة بن أعين، يونس بن عبد الرحمن، محمد بن مسلم، بريد العجل، أبو بصير، فلان فلان، دل من شوف يسطرونهم أئمتنا بسيل من الألقاب. ترى كل هالشغلة الموجودة اليوم مستحدثة طارئة لا تقدم ولا تؤخر أبدا. خب، فالإمام عليه السلام اعتمد على فرز التلامذة بناء على ما يتمتع به كل واحد منهم من خاصية، وهذا موجود في الحياة تلم بعضهم، لأن رب الأسرة لديه توجه معين، كون جميع العيال يمشون على نفس التوجه. الأب طبيب، كون كل عيال يصيرون أطباء. رجل دين، كون كل عيال العائلة يصيرون رجال دين. شطلابة هذه. أبو العائلة تاجر، كون كل العيال تجار. فلاح، كون قدرهم يصيرون فلاحين. ده مو صحيح. السيد محمد حسين طبطبائي رحمة الله تعالى عليه فلاح وابن فلاح في تبريز، لكن السيد الطبطبائي السيد علي القاضي رحمة الله عليه أستاذ الإمام في العرفان، السيد الطبطبائي وجده يحمل الشيول البيل بقولة الإيرانيين الشيول بيده ويحرك التراب شوي من الغبار يتصاعد على وجهه، هو ولد ناعم حليو، فيقول له: محمد حسين، محمد حسين، شكار مكوني، ايش قاعد تسوي انت هني؟ قال له: والله بعد يعني ولد فلاح، ايش تبيني اسوي يعني؟ غير ذي ما في. قال له: لا يبا، انت مو محلك هني، محلك تجي وياي عند الامام علي باب مدينة علم رسول الله. شوفوا ياخذه يستكشفه، هذا طبعا اشعاع متصل بالمصدر، اشعاع متصل بالمصدر. مصدر شنو كان عندنا؟ جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. من خلال ذلك الإشعاع يستكشف هالعالم الصغير المتمثل في هذا الولد اللي قاعد يشتغل تحت الشمس، ياخذه وياه للنجف. شو يصير سيد محمد حسين بعدين؟ ها، فيلسوف الشرق، خاتمة المفسرين. صحيح تطلع تفاسير اليوم خصوص مع الكمبيوتر ماكو وجعة راس، لكن بهالحبكة بهالبناء بهالعمق، يعني خير مرآة صافية لمدرسة التفسير عند أهل البيت عليهم السلام، بل على مستوى العالم الإسلامي بكله، طرق باب الأدب، اللغة، الفلسفة، الكلام، الحديث، ترجمة الرجال والعرفان والتفسير والتاريخ وما والمواقع والملل والنحل، كلها في هذا الكتاب. والغريب ما تجد ضعف في بحث اللغة على حساب بحث العرفان، أو ضعف في البحث العرفاني على حساب البحث الروائي، كلها تدلل على عمق وتماسك غير طبيعي، وأن نفسا ما وراء الطبيعة لا دني له مدخلية كبيرة في هذا الإنتاج العظيم أيها الأحبة. زين، المدرسة الإمام الصادق أيضا تمتاز بالكم والكيف. تعقب على أولية ولدك لما يقول لك أريد هالاتجاه وهالتخصص وميلي إلى هذه الجهة، لا توقف في وجهه، ساعده، لا تجبره على خيارك. خيارك قد ما يكون له مساحة تشغل في ذهن ذلك الطفل أو ذلك الشاب اللي خرج من الثانوية، بل بالعكس إذا استطعت أن تستكشف عالم الطفل الصغير منذ البداية وتسايره وتنمي في هذه الموهبة نور على نور. لو والله جبر إلا أخذ على هالاتجاه، هدينا من هديهم من عطائهم، هم يقولون لنا كذي. إذا احنا نعتقد ولائهم فقط في الصلاة في الطهارة، في تعاملهم مع أبنائهم، في تعاملهم مع مجتمعهم، مع محيطهم الذي يعيشون فيه، كنا نقراهم بهذه الكيف، منظومة متكاملة غير مجزأة. الكم والكيف في مدرسة الإمام الصادق عليه السلام لا نظير له في أي مدرسة. توجد مدارس إسلامية لديها نتاج بالكم شيء عجيب غريب، خصوص أن ما يؤمن إبراز النتاج موجود، من يقول الكلمة ما يخاف من يقولها، لأن السلطة، الحكومة، النظام، الدولة تقف إلى جانبه، أو الجانب الاقتصادي أيضا هو ما يعاني. لما يصير عنده كتاب يريد يطبعه، يعني إحنا عندنا المقدي نوعين، تراها المقدي نوعين، أكو واحد يقدي من أجل الأكل والشرب، هذا موجود، أحيانا أكو تقدية أما بلباس ثاني. إيه شنو هي؟ يريد يطبع النتاج الموجود عنده من فكر، من عطاء، من علم، بس ما عنده، شو يسوي؟ يكون يقدي، هذا هم مقدي. لكن تسأل الخلل وين؟ في الأول، لولا ما متع به غني لما افتقر فقير، الإمام علي عليه السلام، صح؟ في الجانب الثاني السؤال هو هذا، هل المجتمع لا زال يعيش في مربعه الأول من قلة الوعي والثقافة؟ حاشا حاشا، ما عندنا مجتمع ما يفهم، ما يعي، ما تقدم في مرئياته وفكره وبنائه الثقافي، ما عندنا. إذن الخلل وين؟ وين يكمن الخلل؟ بعضهم يقول لي والله الإيرانيين حلقوا، العراقيون حلقوا، اللبنانيون، المصريون، وحتى مناطق أخرى في الفترات الأخيرة. ليش؟ لأن من يتبنى المشاريع منذ بداياتها موجود، على العكس لما تروح لاتجاهات ثانية هالشيء ما موجود. كم من تراث علماء هذه المنطقة، هذه البلاد، ذهب أدراج الرياح، انتهى. ليش؟ لأن كون ذاك الآية اللي كتب ذاك اليوم يصير مقدي، ولا ما يقدر يلبس عياله، يكون يصير مقدي ولا ما يطبع نتاجه؟ نتاج الإنسان العلمي والفكري والأدبي مو أقل أهمية عند الإنسان من أبنائه، تدرون؟ لذلك احنا نقول ليش من ساير غيرنا؟ لا والله لسنا أقل من الغير، لا في مدركاتنا ولا في مقدراتنا ولا في إمكانياتنا ولا ولا، ولكن مع شديد الأسف، والله مع شديد الأسف، يعني غيرنا يطبع الغث والسمين، ونحن حتى السمين لا نجرأ على طباعته. ليش؟ جيدين احنا لما يموت الواحد يكتب له 50 سنة صلاة، 70 سنة صلاة، 50 شهر صوم، بناء ان هذه الدنيا وهذا الدين وهذا العبادة. لا يا حبيبي، الإنسان اللي كاتب له 50-70 صلاة وبعضهم يعتبرها واحدة من كرامات أو من الحيطة والاحتياط، هم إحنا من حقنا نسأل 75 سنة إيش قاعد يسوي هذا؟ يصلي صلاة مخربطة كلها يعني؟ حجة الإسلام واحدة، حجوا عني 10 حجات، عجيب. لو تشوف المغبر اللي يكتب له الوصية أيضا يشاطره ويصير معاه في نفس الاتجاه، أحر يقول له تعال يا واش يا واش، وين رايح هسه؟ ما لازم تكتب لك المشروع ولا لدفع حج عجلة في اتجاه معين، أخر عيالك شوف شنو وضعهم. يعني لما تكتب لك صلاة 70 صلاة من 2000 أقل تقدير ذم 2500، يعني 140-150 ألف ريال سعودي، زين؟ وإذا عياله بعدين شوف تعال منين تلبسهم، اسمه في ملفات الجمعية. ليش؟ أيها المؤمنون، يا من تكتبون الوصايا من رجال دين أو غيرهم، اتقوا الله في اليتامى، اتقوا الله. العبث بأموال اليتيم مو بس لما يموت الواحد يعبث في ميراثه، لما تعبث في مقدرات الإنسان اللي قاعد يريد ينظم الوصية، وعندك مدركات وهو مدركاته محدودة وتسوق للإعوجاج، هذه المشكلة. ليش؟ فكن نلتفت، صدقوني لولا تبني المشاريع العلمية والفكرية من قبل أناس يعون الأمور ويضعونها في نصابها لما سمعنا وقرأنا بحار الأنوار، ولا سمعنا وقرأنا المرآة العقول، ولا سمعنا كافي، ولا سمعنا ولا سمعنا، لأن هم ذول اللي كتبوا كانوا فقراء وعلى باب الله، لكن هناك من يتبنى مشاريعهم، هناك من يتبنى مشاريعهم. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى ما فيه الخير والصلاح. طبعا كان ذكرى ميلاد السيدة، طبعا باقي الثامن راح نتكلم فيه إن شاء الله الأسبوع الجاي على شرط الحياة، وأيضا مر علينا ذكرى رحيل السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه في هذا الأسبوع. بالنتيجة أيها الأحبة، الإمام الصادق عظمة، عظمة مو على مستوى المذهب بس ولا على مستوى الإسلام بس، بل على مستوى المنظومة العالمية كاملة. لكن إلى اليوم شوف نوبل حطوا له جائزة عالمية، صح ولا لا؟ حقهم، ورجال ترك فلوس وراء، رغم جزء من نظرياته جاءت في دمار العالم، أهم من النظريات اللي وصل لها في دمار العالم أكثر من كان في صالح العالم والبشرية، خصوص مع وجود رموز ضد الإنسان بما هو إنسان. زين، أما آن الأوان أن تكون هناك جائزة باسم جعفر الصادق عليه السلام؟ يعني هل المرجعيات عاجزة؟ حق الخمس الشرعي عاجز؟ لو طرح المشروع الناس ما عندها تبني؟ ما أدري، بس هي دعوة، دعوة. وفقنا الله وإياكم بالصدقة الشهر لدفع البلاء عنا وعنكم وعن المؤمنين. شايفين بعد الدنيا كلها مصايب وبلاء وحوادث إيه يعني أشيموا على الحسبان. يعني بالمناسبة باب الشواهد، الليلة احنا مفروض نتعشى عند أحد المؤمنين، أحد الأشخاص أمس اتصل قال ترى فلان آدمي في المستشفى. قلت له شلون صاير؟ قال والله عملية قلب وشاقين للصدر و... يعني في لحظات في ثواني ما في شيء، رجال يشتغل موظف. فكون أيها الأحبة ندفع عن روحنا، هل عن عيالنا، عن الله يتقبل منا ومنكم صالحا.